الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب هذا الموضوع الموسوم بهذا العنوان. وعليكم السلام. ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن هذه الليلة المباركة، بينا فضلها ومنزلتها، وبينا عظم شأنها، فهي الليلة التي نزل فيها القرآن، وكفى بهذه منقبة. لذلك قال بعض أهل العلم عن هذه الليلة وعن كلام الله عز وجل الذي نزل فيها، قال: هو كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. فهي منحة ربانية وعطية إلهية لهذه الأمة الخاتمة. في هذا اللقاء هنتكلم عن بعض أعمال ليلة القدر، يعني ما هي الأعمال التي ينبغي على الصائم والصائمة أن يقوم بها في يومها ونهارها. ومن أهم الأعمال في هذه الليلة قيام ليلها عليكم السلام، إيمانا واحتسابا، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه معنى إيمانا؟ إيمانا بمشروعية قيام ليلها، ودليل المشروعية الحديث الذي ذكرت: من قام ليلة القدر إيمانا، أي إيمانا بمشروعية القيام في هذه الليلة، واحتسابا أي احتسابا للثواب والأجر المترتب على قيامها، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، وإذا تعلق الذنب بحقوق الناس لا بد من رد المظالم. ما يجيش واحد يأكل أموال الناس ويقول لك أروح أقيم الليل ليلة القدر غفر لي خلاص، لا أبدا، لابد أن ترد المظالم لأصحابها، لأن كلمة غفر له عليكم السلام ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، إنما الكبائر لا، لابد لها من توبة. يعني الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، الكاذب كبيرة، هذه الكبائر لا تغفر بقيام الليلة، لابد من توبة نصوح. والتوبة لها شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، يعني كنت بتقع في الغيبة تبطل غيبة، تستغفر الله، تبعد وتحفظ اللسان. الشرط الثاني الندم على الفعل: أنا اغتبت فلانا فالحمد لله بطلت غيبة، بدأت أندم على الفعل ده، ومن الندم أن ترد غيبة المغتاب الله يرضى عليك في مجلس الغيبة، ودي بيغفل عنها الكثيرون. أنا عايز أتوب من الغيبة، طب مثلا أنا اغتبت العربي مع بشير، تمام، وبعدين عرفت أن الغيبة كبيرة ومشكلة كبيرة فتوبت بطلت غيبة، لكن لسه حق عربي مش أنا اغتبته، فلسه الحق موجود علي وهيطالبني بيوم القيامة، وأنا أريد التوبة، أعمل إيه؟ أروح لبشير أقول له فاكر لما قلت لك عن العربي 1 2 3؟ يقول لي نعم. أقول له أنا كنت مخطئ، إحنا غلطنا في الرجل والرجل ليس كذلك. ده أول حاجة بعملها إيه؟ أرد الغيبة في مجلس الغيبة. ما هي توبة يعني إيه؟ ما هو لسه الذنب معلق في العنق، فلازم ترجع في مجلس الغيبة وترد غيبة من اغتابت، لكن ما تروحش تقول اللي انت اغتبته انا اغتبتك وسامحني، ده خطأ لا يجوز. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت لتقليل الشر لا لزيادة الشر. ولا شك أنك إن أخبرت فلان أنك اغتبته مرة لن يثق فيك بعد المرة، هتبقى متهم عنده، حتى وإن قال لك خلاص أنا عفوت، لكن عرف أن أنت إيه بتغتاب، فبعد كده لا يأمن لك، وبالتالي هيكون في فجوة بينك وبينه، وبالتالي تضيع المحبة وتضيع الأخوة، والإسلام لا يريد ذلك. فما تروحش تقول للي انت اغتبته أنا اغتبتك وسامحني، لا يجوز. إنما ترد غيبته فين؟ في مجلس الغيبة، ثم تكثر من الدعاء له بظهر الغيب عشان يوصل له ثواب. كل ما تيجي تدعو تدعي له ربنا يغفر له، ربنا يرحمه، ربنا يعفو عنه. يبقى إذن لا يجوز ان انت تخبر من اغتبت انك اغتبت. ليه؟ لانه لا يمكن ان يأمنك بعد. تمام. يبقى احنا بنرد الغيبة في مجلس الغيبة، ثم نكثر من الدعاء لمن اغتبناه، وإن كنت من أصحاب الأموال تصدق نيابة عنه. ليه؟ علشان ترفع الحرج عن نفسك. يبقى الندم، النبي قال الندم توبة، الندم توبة، يبقى تندم على الفعل القبيح. إيه كمان؟ العزم على عدم العودة بقى، يكون عندي عزم أكيد إن أنا مرجعش تاني للذنوب دي، ما أعملش كده تاني، ما اغتابش الناس، ما كذبش، ما خونش، أبعد عن الكبائر. يبقى العزم على عدم العودة. بعد كده عندنا شرط رد المظالم بقى، خاصة في الحقوق المالية بقى. واحد سرق مبلغ من المال، مبلغا من المال، تاب، لازم يرده لأصحابه، إن دي حقوق مالية. يعني أنا أروح أقول له إن أنا سرقتك؟ لا، أنا ما قلتش كده، انا بقول لك ترد. انت لما سرقت حد شافك؟ طب ما ترجع ومحدش يشوفك، زي ما سرقت رجع. ولا انت حلو قوي في السرقه، بتعرف تسرق ولما جيت تتوب مش عارف ترجع؟ تبقى مشكله. يعني ايه؟ سرقت من فلان مبلغ من المال، ربنا من عليك وتوبت، لازم ترجع له المبلغ. ازاي؟ ما روحش اقول له انا سرقتك وانا توبت، والله ما ابدا هيفضل يعرف ان انت سارق مهما تعمل، ومش هيامن لك بعد كده ابدا بقى، خاصه لو كان معاك في محيط العمل او كده، تبقى مصيبه. يبقى انت اسقطت نفسك نفسك بنفسك، مش هيامن لك خالص، واي حاجه بقى هتضيع بعد كده انت خلاص. يجي بقى في الشغل مش عارف ايه، حاجه ضاعت، مين اروح؟ اللص التائب مش هينفع. طيب خلاص، فرجع المال ازاي؟ ترجعه باي صوره بقى من غير ما حد يعرف، حطه في ظرف جواب كده واقفله، وانتوا الحمد لله في اوروبا عندكم حاجه سهل قوي، بريف كاسه، بس روح لصاحب البريف كاسه شكرا، واكتب له على الكمبيوتر، مش بخط ايديك عشان عارف خطك، على الكمبيوتر اكتب له هذا المال مالك، سرق منك في فتره ما وتاب السارق وهذا هو مالك وخلاص شكرا، او من تحت عقب الباب، اكنك بتوزع جرايد وترمي له الجريده من تحت وهكذا. المهم تتصرف ويرجع له المال. يا عم الشيخ اللي انا سرقت منه بعد ما تبت مش عارف راح فين، لا عارف له سكن ولا بلد ولا اعرف اهله، ابحث وحاول تحتاط، ما عجزت من الوصول، تصدق بالمال بنية يصل الثواب إلى صاحبه، لأن دي حقوق لازم ترد في الدنيا، أحسن ما يؤخذ في الآخرة بقى بالحسنات والسيئات، نسأل الله السلام. إذن الكبائر لابد لها من توبة، فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي الصغائر فقط، إنما الكبائر لا، لازم تحدث من أجلها توبة بشروطها. أيضا من أعمال ليلة القدر الدعاء، يبقى قيام ليلها وكثرة الدعاء فيها. ففي الحديث الذي جاء عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إنما لفظة كريم في بعض الروايات زيادة ضعفها جل العلماء، ضعفها جل العلماء، أي أكثر العلماء ضعفوا اللهم إنك عفو كريم إلى آخر، إنما الوارد ثابت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، تكثر من هذا الدعاء. لكن ليس معنى ذلك أنك لا تدعو بغيره، لا، تحرص على هذا وتدعو بما شئت من خير الدين ومن خير الدنيا. بس بننبه دايما كده في الدعاء، خاصة الأئمة، يعني لا يطيلون الإطالة التي تشق على الناس، التوسط مطلوب. بعض العلماء قدرها بما يعادل قراءة بعض السور المفصل، مثل مثلا سورة الأعلى، الفترة اللي بياخدها القارئ في قراءة سورة الأعلى يدعو بقدرها مثلا، يعني نقول لما يكون الدعاء 10 دقائق حلو، لو الليلة مثلا كده وفيها روحانيات بقى وربع ساعة حلو، لكن ما يبقاش مثلا نص ساعة وزيادة أو ساعة إلا أو ساعة، الناس هتمل والناس هتتعب والناس هتتضايق منك، إلا إذا كان أهل المسجد في حاجة ماسة للدعاء بقى في ظل النوازل والقروب وفرصة اغتنام الليالي الوترية نكسر من الدعاء، ولا يؤدي ذلك إلى الإضرار بأحد أو المشقة على أحد، فده بيرجع لمراعاة الحال، لأن قضية القصر أو التوسط أو كذا أمر نسبي بيرجع لحال الناس. لكن على كل التوسط مطلوب وعدم الإطالة التي تؤدي للمشقة، يعني ادعو بما شئت غير الدعاء ده، لكن تحرص على الدعاء ده. ودايما كده خدها قاعدة في العشر الأواخر بالذات مع غروب الشمس وانت بتاكل التمرة وتقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، على طول تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عارف العفو معنى إيه؟ العفو إن الذنب يغفر ويزال أثره ويخفيه الله عن الملك الذي كتبه، فهو ستر تام يوم القيامة، يعني يمحى ويزول أثره حتى على الملك اللي كتبه لا يجده، وده اسمه العفو بقى. فدي كرامة إنك تستر تماما ولا تؤاخذ، ودي قضية مهمة قوي، عشان كده قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى نحرص على الدعاء في هذه الليلة. فاسم الله العفو أي الذي يتجاوز عن سيئات عباده والماحي لآثارها، فهو يحب العفو من عباده بقى. أنت كمان لابد أن تعفو عن الناس، ولا تكابر ولا تستجيب لهوى ولا لنزغ شيطان ولا لقيل ولا قال، لأن العفو فضيلة عظيمة أوي. فكما تحب أن يعفو الله عنك يجب أن تعفو أنت عن غيرك من الخلق. فحاول تتعلم العفو، ودي مهمة. لكن ذكرنا لكم في كثير من اللقاءات بعض مواقف السلف الصالح مع العفو. شوف لما جعفر الصادق رضي الله عنه يرسل غلامه ليأتي له بالحميم، كان الجو برد ويريد أن يتوضأ، فقال له سخلني شوية مية لأن الحميم هو الماء الساخن. الغلام حمل الماء وفي طريقه لسيده تعثرت قدمه في الأرض فسكب الماء على سيده، الإناء كله سكب على جعفر رضي الله عنه أرضاه، ماء ساخن وده خادم عنده، فغضب. وكان هذا الغلام فقيها، يعني من أهل العلم، عنده فقه بالكتاب والسنة ويعرف مفاتيح الرجال اللي تربوا تربية صحيحة على المنهج، مفاتيحهم في الكتاب والسنة، إذا ذكروا تذكروا. فقال الغلام لسيده الغاضب: يا سيدي، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. خلاص انتهت بقى، مدام ربنا قال انتهت القضية. قال: كظمت غيظي. يعني ايه كظمت غيظي؟ يعني خلاص انا مش هعاقبك لكن لسه متضايق منك. واللي بيقضي من غيظ معناه ايه؟ ان جواه لسه هو قافل على، لكن موجود متضايق لسه لكن مش هيعاقب. طيب. فقال الغلام الفقيه: والعافين عن الناس. انا عايز كمان اللي جواك. قال: عفونا عنك. يلا خلاص، حتى ما فيش اي اثر في القلب. قال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فانت حر لوجه الله رب العالمين. واعتقه. اساء فاعتق، عشان في منهج. فدايما في باب العفو يا اخوه تبادروا للعفو، اوعى تستجيب للقيل والقال، اوعى تستجيب لنزغ الشيطان، اوعى تستجيب للهوى. الشيطان يجي لك في الوقت ده يجيب لك كل المساوئ اللي عملها معاك الاخ ده عشان ما تعفوش عنه. ايه ده انت نسيت، ده عمل فيك كذا وكذا يا راجل يا راجل، تبدا تعظم الامر تاني عندك ما تعفوش. عشان كده يجي النبي يقول لك اهو، لما تسأله أمنا عائشة: لو أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. مادام بيحب العفو يبقى عشان يعفو لازم يعفو عمن يعفو، إنه بيحب العفو. طب أنا ما بعفوش عن الناس، ما عنديش عفو، هل أنتظر العفو من العفو؟ الجواب لا، لأن الجزاء من جنس العمل. كم بقي؟ دقيقة؟ طيب دقيقة. يبقى لابد من العفو عشان ربنا عز وجل يعفو عنا، يبقى عليك أن تكثر من الدعاء. طبعا في آثار كثيرة جدا جدا عن السلف في باب الدعاء، وأنا ألخصها لك في ضبط الدعاء. أولا، ادعو بجوامع الكلم، بلاش التفصيل الممل والمخل. تجد مثلا واحد يقول لك ايه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، الناس تقول أمين، ومن غساق النار أمين، ومن زقوم النار أمين، ومن مقامع أهل النار أمين، ومن حميم. يا عم ما خلاص، ما انت لما قلت اعوذ بك من عذاب النار خلصت، خلصت كل ما فيها بقى، لكن التفصيل الممل ده متعب. التاني بقى: اللهم اني اسالك الجنه امين، وحريرها امين، وطعامها امين. يا عم انا سالت رب الجنه خلاص، هو اللي يدخل الجنه ده هيتمنع من النعيم فيها ولا ياخد كل حاجه؟ كل حاجه. وده اللي علمونا سيدنا سعد لما دخل على ولده فرأى عمال يفصل كده، قال: يا ولدي ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل علمنا: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول وعمل. خلاص خلصت العملية بقى، لا لازم نص ساعة يدخلك النار. يلففك لفه كده في يا عم الحاج رايح فين، هو احنا ناقصين نلف؟ الناس تعبانين اهو، ده بيقول لي فاضل دقيقه وانت عايز تلففنا ولا ايه؟ فدايما كده اللي بيدعي يكون فقيها. ورقم اتنين، يحذر الاعتداء في الدعاء، يكون صاحب منهج عنده المعتقد سليم وضابط المنهج، عشان ما يقولش دعوة تبعدنا عن المنهج ولا ايه. تجد بعض الناس يدعو كده الدعاء لا نسأل الله السلامة، يبعدك خالص عن المنهج تماما، واخطاء وعلل وبلاوي، فما ينفعش. يبقى لابد اللي بيقنط ده يكون فقيها، يراعي حال الأمة، ايه المطلوب للأمة الآن عشان يدعو به، مش بيراعي حال نفسه هو، لا انا جاي ادعو للأمة المسلمة. الأمة من الآن فيها نوازل وفيها مصائب وبلايا، يبقى لازم يكون محيط بأمر الأمة عشان لما يجي يدعو هنا في القبلة يبقى يراعي حال المسلمين. وهكذا ايه كمان في باب الدعاء، يثني على ربه ويصلي على نبيه. ودي بقى مهمة بالنسبة للمأموم، لما الإمام يثني على الله اسكت اسكت انصت فقط، فيش حاجة اسمها حقا ونشهد ويا الله، لا فيش الكلام ده خالص، دي كلها بدع. إذا أثنى الداعي فأنصت، فإذا دعا فأمن فقط، أمين أمين، بص أمين يا رب، أنت هتتخني أعمل حاجة في إيه، أمين بس وخلاص. دعا فقل أمين، أمين يا رب يا رب يا رب، أمين يا رب، إيه ده في إيه. والتاني حقا نشهد فقيه حضرته، يا أخي أنا أثني على ربي، إيه حقا نشهد دي، هذه ما وردت. فلما يقول مثلا الإمام بيحمد ربنا، اللهم لك الحمد ولك ولك يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت بتنصت فقط، لأن ده اسمه ثناء. بدأ يدعو اللهم اغفر ذنوبنا آمين، وارحمنا آمين، وهكذا يصلي على النبي بتقول آمين، لأن الصلاة دعاء. فما فيش بقى لا حقا ولا نشهد ولا يا رب ولا يا الله، في آمين عند الدعاء وفقط، وإنصات عند الثناء، ضوابط دي ضوابط. يبقى نبعد عن الإلحاد في الدعاء، ويكون الدعاء بالرحمة وبالخير والعطاء، مش بقطيعة الرحم ولا بالسب ولا باللعن. تجد واحد في الدعاء كله عمال يشتم، يا عم دعاء ايه ده بس، انت جاي تنتقم من الناس ولا ايه، اللهم اغفر يخرب بيت مش عارف، يا عم لا يا عم، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، انت مش جاي هنا تنتقم من الناس في الدعاء، لا ادعو الدعاء العام حتى على الظالمين يبقى بإطلاق مش بتعيين. وبعدين نبعد بقى عن الاعتداء، هاخد نص دقيقة بس. يقول لك ايه بقى، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، ايوه كمل زي الشعرة من العجين، ما انتوش عايزين تشتغل ولا ايه، ايه الادعية دي مش عارف انا اجيبها منين دي بقى. والتاني اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيك، دعاء باطل باطل. النبي يقول اللهم اني اعوذ بك من درك الشقاء، واعوذ بك من سوء القضاء، واعوذ بك من شماتة الاعداء، واعوذ بك من السلب بعد العطاء. اسأل ربك ان يرد القضاء السيء بالنسبة لك، مش اللهم اني لا اسألك، لا يا سيدي اسأله، انا هسأل ربي رد القضاء السيء كما علمني النبي. فالناس يا اخي بيخترعوا ادعية عجيبة، انا مش عارف بيخترع ليه، الكتاب فيه الادعية والسنة فيها الادعية والسلف الصالح عندهم ادعية، ليه تألف من دماغ حضرتك، الله يكرمك بلاش تألف، ويجي بقى يألف لنا يقعد يخبط ويرزع في الكلام، يا عم الحاج طب ليه. فما ينفعش الكلام ده كله، ونبعد عن التكلف اللي بعدنا عن الخشوع بهذا القدر. أكتفي عشان الوقت دخل، قوموا إلى صلاتكم، غفر الله.